أعدائها، وتحت شعار متحدون وصامدون ضد الغطرسة خرج الشعب الإيراني في مسيرات مليونية حشدة في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. وحول مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران وما شهدته مختلف المدن من خروج ملايين الإيرانيين تأكيدا على وحدتهم وصمودهم ضد الغطرسة والهيمنة، نستمع معا لهذا التقرير.
تحت شعار متحدون وصامدون ضد الغطرسة خرج الشعب الإيراني في مختلف أنحاء البلاد في مسيرات حاشدة بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. وفي طهران انطلقت الجموع من ساحة فلسطين نحو وكر التجسس الأمريكي مرددين الهتافات المنددة بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل خلف عشرات آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء الأبرياء.
لا شك أن الهدف النهائي للنظام الاستكباري هو الابتزاز وبسط الهيمنة، واليوم يحاول الرئيس الأمريكي بالذات العقلية القديمة أن يساوم على استقلال ورفاهية الشعب الإيراني من خلال وعود كاذبة ومناورات سياسية. نوازع النظام الاستكباري لم تتغير إلى يومنا هذا، فعقلية إدارة كارتر تجاه الشعب الإيراني تتكرر الآن بأساليب أكثر تطوراً.
المشاركون في المسيرات شددوا على أن أمريكا ستبقى الشيطان الأكبر والعدو الأول لإيران الإسلامية، معتبرين أن العدوان الصهيوني على إيران الذي استمر 12 يوماً والعدوان على غزة يكشف عن الوجه الحقيقي للاستكبار العالمي، وأكدوا أن استمرار الجرائم بحق الأطفال هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية.
بصفتي طالبا إيرانيا أؤكد أنني سأدافع عن بلادي ومبادئ الثورة الإسلامية حتى آخر قطرة من دمي كما دافع آباؤنا عن وطننا.
نحن نؤمن أن الكيان الإسرائيلي يتجه نحو الزوال وقد اقترب من نهايته أكثر من أي وقت مضى. جئت اليوم لأؤكد أننا كشعب إيراني متحدون ولن نذعن لأحد.
وفي أكثر من 900 مدينة إيرانية تكرر المشهد نفسه في مسيرات تعبر عن وحدة الموقف الشعبي وتمسك الإيرانيين بقيادتهم الحكيمة. وردد المشاركون شعارات ترفض الخضوع للضغوط الغربية وتؤكد السير في طريق التقدم والتنمية رغم التهديدات، مع التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعم الشعوب الحرة في نضالها ضد الظلم والاستكبار.
من إيران الإسلامية تتجلى اليوم رسالة الصمود والوحدة في وجه الاستكبار، صوت واحد يعلو، متحدون وصامدون ضد الغطرسة.
استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في كفر دجال في النبطية جنوبية البلاد. وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قذائف مدفعية ثقيلة في المياه اللبنانية مقابل شاطئ الناقورة في جنوب البلاد. يأتي هذا الاعتداء ضمن خروق الاحتلال اليومية لاتفاق وقف العدوان على البلاد، حيث صعد الكيان في الأسابيع الأخيرة من هجماته بالرغم من التزام حزب الله بكامل بنود الاتفاق. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون التفاوض مع الكيان الإسرائيلي خيارا وطنيا جامعا، وأكد عون أن كيان الاحتلال لم يحدد موقفه بعد من هذا الاقتراح ويواصل اعتداءاته اليومية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لسحب قواته من الأراضي اللبنانية التي يحتلها. من جانبه فند رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مزاعم الكيان بشأن مسألة السلاح من سوريا، مشيرا إلى سيطرة أمريكا على أجواء المنطقة بأقمارها الصناعية المراقبة للمنطقة. وشدد بري على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بالمنطقة الحدودية، لكن استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من أراضي البلاد يعيق ذلك. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن هناك مواجهة شاملة مقبلة مع العدو الإسرائيلي، لأن الاستقرار لن يبقى فيها ما دام الاحتلال مستمرا في فلسطين. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على خروج اليمن من هذه الجولة أقوى مما كنا عليه على كل المستويات، مشددا على وجوب الاستعداد لجولة مواجهة مع العدو. السيد الحوثي أشار إلى استمرار الاحتلال بالعدوان والقتل ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلى عدم التزام المواثيق، لافتا إلى وجود حملة تشويه ضد إيران لوقوفها مع الشعب الفلسطيني. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي.
كل الموالين لأمريكا وإسرائيل من بعد انتهاء العدوان على غزة في مستوى التصعيد الكبير، وإلا فالعدوان مستمر في مستوى ذلك التصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وإلى اليوم، اتجهت بحملاتها المكثفة جدا ضد من وقفوا مع غزة، من وقفوا مع الشعب الفلسطيني، حملات دعائية للتشويه، للإساءة، للتشكيك، للتحريض على العداء، وهكذا لديهم اتجاه مع أمريكا وإسرائيل وفق السياسة الأمريكية والإسرائيلية. ويتبنى المنافقون الموالون لأمريكا وإسرائيل لنفس المنطق والتوصيف الإسرائيلي والأمريكي لمن وقف مع الشعب الفلسطيني، أنه إيران وأداة إيرانية وما إلى ذلك، والتشويه حتى للجمهورية الإسلامية، البلد المسلم الحر الذي لم يخضع لأمريكا ووقف مع الشعب الفلسطيني. فأصبحوا يركزون على أن يوصفوا أي موقف عدائي ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو لهذه الأمة بكلها، وفعل كل ما فعل بالعرب والمسلمين، بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية في محيطه، عدو لكل هذه الأمة، بالمقدسات والمسجد الأقصى التي هي مقدس لكل المسلمين، يوصفون الموقف وفق التوصيف الإسرائيلي والأمريكي والتشويه لإيران والتشويه لكل أحرار هذه الأمة، بينما يشجعون على الإجرام والفتن. بفضل الله وفق الله سبحانه وتعالى شعبنا العزيز لموقف عظيم، وقف ضد العدو الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ضد الإبادة الجماعية، ضد الإجرام الفظيع الذي هز كل أقطار الدنيا، وقف شعبنا موقفا مشرفا عسكريا وبكل ما يستطيع، وبنشاط شعبي هائل ومكثف، وترافق مع ذلك عملية بناء للقدرات العسكرية، وخرجنا من هذه الجولة بأقوى مما كنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من كل مرحلة مضت، أقوى في القدرات العسكرية، في التدريب والتأهيل العسكري، في الاحتشاد الشعبي وغير ذلك، الشيء الكثير جدا. لكن نحن قادمون حتما على جولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن لمنطقتنا أن تشهد استقرارا ولا أمنا ولا سلاما طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلا لفلسطين ومتحركا بمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة.
استشهد مدنيان وأصيب آخر بنيران الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة ومنطقة جباليا شمال القطاع ضمن مسلسل خروق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية نسب قوات الاحتلال مباني سكنية، كما شنت طائرات وغارات على خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى تعرض رفح جنوب القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. وفيما اعتقلت وحدات الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين في بحر غزة دون ذكر الأسباب، استهدف الطيران المروحي للاحتلال حي الزيتون في مدينة غزة. قال موقع إكسيوس الأمريكي إن واشنطن قدمت مسودة لمشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يمنح أمريكا وعدة دول تفويضا لإدارة القطاع وتأمين حدوده. وذكر الموقع أن مشروع القانون يصف القوة بأن قوة إنفاذ وليس لحفظ سلام، مبينا أن أولى تشكيلاتها ستنتشر مطلع العام المقبل في حال تمرير القرار. وبحسب معطيات أكسيوس فإن مهام مشروع القانون المذكور تشمل نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة. وحول تحرك واشنطن في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية بصلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع سلاح المقاومة ضمن خطة ترامب لما بعد العدوان، تابعوا هذا التقرير.
واشنطن تتحرك في مجلس الأمن لإقرار قوة دولية ذات صلاحيات واسعة لإدارة غزة وتنفيذ نزع السلاح فيها ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي، وزعت واشنطن مسودة مشروع قرار على عدد من أعضاء المجلس تمنح بموجبه الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا لإدارة القطاع وتأمين حدوده مع كيان الاحتلال ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية. المشروع يصف القوة بأنها قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام، على أن تنشر أولى تشكيلاتها في غزة بحلول كانون الثاني يناير من العام المقبل في حال تم تمرير القرار خلال الأسابيع المقبلة. كما ينص المشروع على مهام تشمل نزع السلاح، تدمير البنية العسكرية في حال لم يتم ذلك طوعا، ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تتعاون مع القوة الدولية. هذه القوة الدولية تعتبر جزءا من خطة ترامب التي تشكل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر بين قوات الاحتلال وحماس. المسودة تشير أيضا إلى إنشاء مجلس سلام لإدارة غزة بعد الحرب، يتكون من 7 إلى 10 أعضاء من رجال أعمال وخبراء ودبلوماسيين، على أن يستمر حتى نهاية 2027 على الأقل، ويتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة الإعمار إلى حين أن تستوفي السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح. وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أكد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في إسطنبول أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم، محذرين من أي نظام وصاية جديد على القطاع.
أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بعد اقتحام قوات الكيان مدينة البيرة في الضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى تزامن عملية الاعتقال مع اندلاع مواجهات في المنطقة وقوات الاحتلال، لافتة إلى استخدام جنود الكيان خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق الأهالي. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا فلسطينيا، فيما هدمت منزلين ومنشآت فلسطينية بمحافظتي رام الله وأريحة بدعوى البناء دون ترخيص. طالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات قوات السريع وفتح ممرات آمنة للمدنيين. وأكدت شبكة الأطباء تكدس الجثث بمدينة بارة بولاية شمال كردفان ومنع ذوي الضحايا من دفن موتاهم، مشيرة إلى تزايد أعداد المفقودين مع انعدام وجود أي جهات طبية أو إنسانية بالمدينة. إلى ذلك، شدد مصدر بمجلس الأمن والدفاع السوداني على عدم الدخول بهدنة إلا بانسحاب الدعم السريع من المدن التي احتلها. ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي الصراع للتعاون مع مبعوث للتوصل لتسوية سياسية. وفي التقرير التالي تفاصيل أوفى عن جهود إنهاء النزاع في السودان وما تشهده البلاد من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط استمرار العنف.
في السودان تتواصل محاولات كسر حلقة الحرب المستمرة منذ أكثر من 2 وسط تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف العنف وفتح الطريق أمام حل سياسي يعيد للبلاد استقرارها ويخفف الأزمة الإنسانية التي تضرب مناطق واسعة من البلاد. وفي السياق، يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مقترح الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع في السودان، وسط تباين في مواقف الأطراف الفاعلة في المشهد وتفاؤل حذر من واشنطن بإمكانية الموافقة عليها. وفي هذا الإطار، أجرى الموفد الأمريكي الخاص لإفريقيا مسعد بولوس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدم منتصف أيلول الماضي برعاية مصر والسعودية والإمارات. وفي موازاة هذه الجهود، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف، محذرا من كارثة إنسانية متفاقمة ومؤكدا ورود تقارير عن مجاعة وإعدامات واسعة في دارفور ولا سيما في مدينة الفاشر. وطلب غوتيريش الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتعاون مع مبعوثه للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد لإنهاء ما وصفه بكابوس العنف. وفي السياق الإنساني، أكد تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة انتشار المجاعة في الفاشر بشمال دارفور وكادوغلي في جنوب كردوفان بعد أشهر من حصار قوات الدعم السريع للمدينتين. وجاء في التقرير أن أكثر من 21 مليون شخص واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبتمبر الماضي، وأن 30% من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، فيما جوع أكثر من 335 ألف شخص في دارفور وكردوفان منذ سبتمبر الماضي. وهكذا يبقى السودان بين نيران الصراع وسياط الجوع في انتظار هدنة تعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والمجاعة وتفتح الباب أمام سلام طال انتظاره.
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه السادس ليكون الأطول على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه لا يتوقع أن تصوت قيادة الديمقراطيين بالكونغرس لصالح إعادة فتح الحكومة، مضيفا أن 700 ألف موظف حكومي في إجازة إجبارية. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يتوعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكرار عدوانه. قائد حركة أنصار الله يؤكد على وجود مواجهة مقبلة مع الاحتلال ويشدد على ضرورة الاستعداد لها. واستشهاد مدنيين وإصابة آخر بنيران الاحتلال بغزة ضمن خروق الكيان اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. ختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله وفي أمان الله.
فلسطين اليوم. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المعقد تتعدد الأسئلة وتتشابك السيناريوهات حول مستقبل الحرب والسياسة في غزة. في برنامج فلسطين اليوم نحاول الإضاءة على أبرز ما يشغل المتابعين من قضايا وتساؤلات عبر ثلاثة محاور رئيسية تتناول أبعاد الموقف الميداني والسياسي والإقليمي. هل تتجه حرب غزة نحو هدنة مؤقتة أم تصعيد جديد؟ لماذا تتعثر الخطة الأمريكية لإنشاء قوة دولية في غزة؟ هل ينجح الاجتماع العربي الإسلامي بإعادة القرار للفلسطينيين؟ ها هذه الأسئلة وغيرها نبحث عن إجاباتها في سياق برنامج فلسطين اليوم، حيث نبدأ من المشهد الميداني في غزة وما يحيط به من مواقف وتحركات. غزة بين الحرب والوصاية، من يرسم النهاية؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. الحرب في غزة ما زالت مستمرة، وإن بدت وتيرتها أخف من أيام حرب الإبادة. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية ويفرض حصارا خانقا متجاهلا بنود الاتفاق التي تنص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية. رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه يعلنون بوضوح أنهم لن يوقفوا الحرب حتى سحب سلاح المقاومة، ولا يعتزمون تنفيذ التزاماتهم الدولية. في المقابل تتعثر المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمبنية على إنشاء قوة دولية في غزة. وفي اسطنبول عقد وزراء خارجية العرب والمسلمون اجتماعا غاب عنه الممثل المصري، وصف غيابه بأنه تقني لا سياسي. الاجتماع شدد على ضرورة إعادة إعمار غزة وعودة سكانها إلى منازلهم، رافضا أي شكل من أشكال الوصاية الجديدة على القطاع. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد تمسك المجتمعين بأن تكون إدارة غزة وأمنها بيد الفلسطينيين عبر المصالحة بين فتح وحماس وتفعيل دور السلطة الوطنية، كما دعا إلى أن تكون القوة الدولية في غزة عربية إسلامية بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. لكن مصادر متابعة في تل أبيب تشير إلى أن حكومة نتنياهو ترفض مجمل هذه الطروحات، ما يضع الخطة أمام خطر الانهيار في ظل تهدئة هشة ترتبط أساسا بملف تبادل جثامين الأسرى. الزميل أياد الشربجي والتقرير التالي.
في ظل تزايد المخاوف من عودة الكيان الصهيوني للحرب على غزة وتهربه من الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الحرب، جاء الاجتماع الذي استضافته تركيا وحضره وزراء خارجية 7 دول عربية وإسلامية. اتفقوا على خارطة طريق لتنسيق الجهود لدعم اتفاق وقف الحرب على غزة والانتقال إلى المرحلة التالية، إدارة القطاع وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
هجمات إسرائيل يجب أن تتوقف فورا، وكذلك يجب اتخاذ خطوات لمواصلة الالتزام بوقف اطلاق النار وتأسيس السلام، لكننا بحاجة لإطار عمل مقبول. أولا، الدول ستتخذ قرار المشاركة في القوات الدولية في غزة بناء على تعريف ومعايير هذه القوة، وإدارة غزة يجب أن تكون للفلسطينيين.
الاجتماع طالب الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته ووقف عمليات القتل والتدمير التي يقوم بها بذرائع مختلفة. ودعا المجتمعون إلى ضرورة التسريع بتشكيل قوة دولية في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
لكن لا يوجد بين يدينا أي مؤشر حقيقي يقول أن إسرائيل نعم ستلتزم. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن تناول محاولة لعب شماعة حماس، ورقة حماس.
وعلى الرغم من معارضة إسرائيل إلى أن تركيا تسعى للعب دور مهم في غزة عبر المشاركة في القوة الدولية أو في موضوع إعادة الإعمار وإيصال المساعدات، وتلقى مساعي أنقرة هذه دعما من قبل واشنطن وترحيبا من الفلسطينيين، خاصة حركة حماس التي تربطها علاقات قوية مع الحكومة التركية. الاجتماعات والبيانات ليست كافية لردع الكيان الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وضرورة العمل على عزله وممارسة كل أشكال الضغط عليه من قبل الدول العربية والإسلامية.
للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين الحرب والوصاية، من يرسم النهاية، نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله،
أهلا بكم
في لقائنا. أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن اعتبار الهدوء النسبي في غزة مقدمة لمرحلة سياسية جديدة أم أنه مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة قادمة من الصراع؟
كل الدلائل على الأرض تشير إلى أن بالطبع وسط ما يمارسه العدو بأن هناك قرار لوقف إطلاق النار، إلا أن ممارسات العدو على الأرض تشير وبشكل واضح إلى أن خروقات الاحتلال اليوم باستهدافه للمدنيين ما زال يستهدف المدنيين، ما زال يقف عائق بوجه المساعدات الإنسانية وشاحنات هذه المساعدات التي تريد الدخول إلى غزة، تشير وبشكل واضح تماما بأن ما يقوم به الاحتلال هي قرار وقف إطلاق النار، يسعى العدو إلى استخدامه كورقة للمزيد من الضغط على الأرض، وما المرحلة التي نراها اليوم إلا مجرد عبور وقف يعني يستطيع العدو من خلاله ممارسة ما يقوم به على مستوى الجبهة اللبنانية، عمليات اصطياد يومية للمدنيين تحت عنوان كبير وقف إطلاق النار. هذه المعطيات على الأرض تشير تماما إلى أن العدو يعني يحاور ويناور من خلال وقف إطلاق النار من جهة المقاومة إلى تثبيت معادلة ردع جديدة تكون لمصلحته، هو صاحب القرار بمسألة وقف إطلاق النار أو مسألة السلام. والعنوان الأساسي المرفوع في مواجهة الفلسطينيين أو بمواجهة الغزيين اليوم، إذا أردتم الطعام عليكم أن تصمتوا تماما، ونحن من يقرر واقع القطاع بعد معركة العامين التي شهدناها.
طيب، كيف تفسر تصريحات قادة الاحتلال بالإضافة إلى ما ذكرت فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة؟ هل تمثل هذه السياسة توجها استراتيجيا أم يعني ورقة ضغط تفاوضية هدفها الابتزاز؟
يعني كل الاحتمالات بهذا الصدد موجودة. نعم، انطلقت الحرب على غزة من قبل العدو الصهيوني، وارتفعت السقوف معها، وكان كل واحد من قادة الاحتلال يرفع بسقفه إلى يعني بعلو يعني بعيد عن واقع السياسة على الأرض أو بواقع المشهد على الأرض. والعنوان الذي رفع أيضا وهو من أكبر العناوين التي اتجه بها قادة الاحتلال بصدد المعركة على مستوى قطاع غزة هي عملية نزع سلاح المقاومة، وفي ظل الضغوط التي مورست من قبل الإدارة الأمريكية على العدو الصهيوني وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أنه يعني يحاول أن يناور ويقول أنني لا يعني ما زلت أنا على هذا السقف الذي انطلقت فيه بهذه المعركة، ولا وقف عفوا، وليس هناك وقف لإطلاق النار إلا بنزع سلاح المقاومة، وهو مجرد ورقة يرفعها بالنسبة للداخل داخل يعني لجمهور المستوطنين، ليقول بشكل واضح أنه ما زال صاحب القرار على الأرض. إلا أن ما نراه على الأرض اليوم إلى أن جيش العدو ما زال أمام تداعيات معركة العامين، وما زالت مسألة عمليات الانتحار التي يقوم بها الجنود أو على مستوى الضباط أيضا، بالإضافة إلى عملية المعالجات النفسية التي تقوم بها مراكز العدو المخصصة لهذا الشأن، ما زالت يعني تتكلم عن ارتفاع نسب عالية بهذا الصدد، إن بصدد الانتحار أو بصدد المعالجة من الصدمات النفسية. وبهذا نزع سلاح المقاومة يأتي عنوان يستخدمه نتنياهو ليقول إنه صاحب القرار على مستوى الكيان الصهيوني، ولكن على الأرض هناك ترجمة أخرى بأن هناك مخاوف حتى على مستوى المنظومة العسكرية من العودة إلى الحرب على مستوى القطاع على مستوى الجبهات الأخرى.
طيب، بالنسبة للخطة الأمريكية المقترحة لإنشاء قوة دولية في غزة. ما طبيعة هذه الخطة؟ لماذا تتعثر مراحل تنفيذها رغم الدعم الغربي المعلن؟
هنا اليوم هنا قدمت الولايات المتحدة مشروع بشأن الخطة على مستوى مجلس الأمن، حددت فيه الخطوط العامة لعمل هذه الخطة، خطة تقوم على أساس الفصل ما بين قطاع غزة أو ما تبقى من قطاع غزة وقوات الاحتلال، على أن تقوم هذه القوة بعملية الدفع بسحب قوات الاحتلال من المناطق التي ما زالت تحتلها على مستوى القطاع، بالإضافة إلى قضية سحب سلاح المقاومة وإعادة السلطة إلى قطاع غزة. وهنا العنوان كبير، إما إعادة السلطة، سلطة محمود عباس إلى القطاع، وإما إعادة سلطة مدنية توافق عليها القوى المقاومة أو أشارت إلى الموافقة عليها في بيان صدر عنها، وهي شخصيات حكومة تكنوقراطية من إناس أو شخصيات لم تغادر القطاع خلال الحرب. وهنا المسألة لم تحسم بعد. نعم. كل عنوان إنشاء هذه القوة الدولية ما زالت يعني ما زال يوضع عليها العديد من الاستفهامات، والقوة يعني أو الدول التي تريد المشاركة، تركيا الذي يرفض نتنياهو مشاركة قواتها في القطاع، بالإضافة إلى أذربيجان ومصر وقطر لن تشارك، قطر لن تشارك بل الإمارات هي التي تشارك. هناك عدة عوائق بشأن تشكيل هذه القوة، خاصة وأن الخطوط العامة والتوجيه هذه القوة غير محدودة. نعم. يعني غير واضحة تماما، بالإضافة إلى عملية مرجعية تموين هذه القوة، وبالإضافة إلى أن هذه القوة القوات التي أو هذه الدول التي ستشارك في هذه القوة لا تدخل إلى القطاع. نعم. إلا بتفويض من مجلس الأمن الدولي. نعم. إذا لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن فليس هناك يعني ليس هناك قوات ستشارك. هذه ملامح أو معطيات المرحلة الحالية، ولكن قادم الأيام سنرى ما سيطرحه. نعم. قادم الأيام. طيب. من خلال لمشاركة هذه الدول في هذه.
نعم. القوة. بالنسبة للاجتماع العربي الإسلامي في إسطنبول، يعني إلى أي حد يعكس توافقا حقيقيا، طبعا عربيا إسلاميا، على رؤية مشتركة؟ هل هو فعلا في هذا الوارد أم أنه مجرد موقف رمزي في غياب أدوات التنفيذ؟
يعني هناك مسألة علينا ملاحظتها في هذا الاجتماع، وهو غياب مصر عن هذا الاجتماع. وكما نعرف تماما أنه كان قطاع غزة جزء من مصر تحت رعاية مصر قبل عملية احتلاله في العام 1967. غياب مصر يشير إلى شيء هام، وهي عملية أن هناك تناقضات في ضمن الدول قائمة، ضمن الدول التي اجتمعت في إسطنبول، قطر، تركيا، هناك تنسيق عام، السعودية تعمل على خط آخر، قطر تعمل على خط آخر، وبذلك ليس هناك إجماع لهذه القوى على قضية إجماع عربي أو حقيقي بشأن دعم قطاع غزة. كل من هذه الدول كل على حدة تريد أن تظهر أنها صاحبة الورقة الأساسية، وهي التي تتمسك بالورقة الأساسية على مستوى القطاع، إلا أن الأمور على الأرض تشير ويعني بما لا يدع مجال للشك بأن كل دولة تريد إرضاء الأمريكي لتثبيت وجودها وإعلانها أنها صاحبة القرار على مستوى القطاع، ولكن هذا بعيد جدا. ليس هناك إجماع على مستوى يعني ما شاهدناه في إسطنبول. طيب. من خلال اجتماع هذه الدول العربية. طيب. والإسلامية.
يعني بالنسبة لتشكيل قوة دولية إسلامية عربية إن أقرت، هل يعني تشكل عامل استقرار لغزة أم ربما مدخل لمرحلة وصاية جديدة على القطاع كما أشرت قبل؟
لنرى تجربة هذه القوى مثلا في المناطق الأخرى. كان هناك تجربة في الخليل، كان هناك قوى دولية غير مسلحة على مستوى حماية الفلسطينيين في الخليل من اعتداءات الكيان. كانت هناك تركيا مشاركة في هذه القوة، ولكن الكيان أو سلطات الاحتلال عملت بكل قواها لإخراج هذه القوة من المنطقة، وكان هناك قوات إيطالية وقوات فرنسية بمشاركت في هذه اللجنة التي كانت بالخليل أخرجتها. الآن يتم الحديث عن على العمل على إخراج قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما يطرح به العدو هو أن يكون صاحب القرار على مستوى قطاع غزة، وأن لا يتم التفويض لأي دولة تشارك في هذه القوات، ومما يفتح المجال له كما سبق وذكرت أن تكون الجبهة في غزة على غرار ما نشهده في لبنان عمليات استهداف يومية للمدنيين في جنوب لبنان بشأن وضع يعني معادلة جديدة، معادلة ردع جديدة يتحكم فيها العدو ويقول أنه صاحب هذا القرار.
برأيك إلى أين تتجه الحرب باختصار شديد؟
إلى أين تتجه
الأزمة طويلة أم اعتاد
إلى
تسوية؟
إلى أين تتجه الأحداث اليوم على مستوى قطاع غزة؟ هناك معطيات جديدة، هناك معطيات كثيرة بصراحة غير واضحة حتى الآن. كل ما يتم الحديث عنه هو بصدد أو يأتي تحت باب التكهنات لعملية حسم. الإدارة الأمريكية غير واضحة في القرار الذي اتخذته بشأن وقف إطلاق النار. العدو يسعى باختراق وقف إطلاق النار لتثبيت عملية معادلة ردع جديدة يكون بها هو صاحب القرار. المقاومة على الأرض ما زالت موجودة، واليوم يجري الحديث عن عملية المقاتلين الذين ما يزالوا يتواجدون في رفح وكيف سيتم التعامل معهم. هناك عدة معطيات تشير حتى الآن إلى أن القوى التي تشكل معادلة الصراع في قطاع غزة ما زال كل منها يحتضن بأوراق قوة وبأوراق فاعلة على الأرض، والقرار هنا ما زال لشعبنا الفلسطيني الموجود بغزة وهو صاحب القرار الأساسي.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا بك،
حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الأستاذ حسن نمر لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حضورا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم: غزة بين الحرب والوصاية، من يرسم النهاية؟ وأيضا اتجاهات حرب غزة نحو هدنة مؤقتة أم تصعيد جديد؟ وأيضا تعثر الخطة الأمريكية لإنشاء قوة دولية في غزة، وأيضا الاجتماع العربي الإسلامي وإمكانية إعادة القرار للفلسطينيين. نتابع مع باقة من التقارير ورسائل مراسلين، ونبدأ من الذكرى 8 لوعد بلفور المشؤوم. منذ أن خط البريطانيون وعدهم المشؤوم لبلفور عام 1917 والخرائط ترسم بالدم والخذلان في آن واحد، وتتابعت الوعود الغربية من ساكس بيكو إلى صفقة القرن لتعيد صياغة الجغرافيا والهوية الفلسطينية وفق مصالح الاحتلال. ورغم مرور أكثر من قرن لم يزل الموقف العربي مترددا متأرجحا بين بيانات الشجب وصمت العجز. وحدها الأرض الفلسطينية تدفع الثمن الغالي من دماء أبنائها في مواجهة هذه السلسلة من المؤامرات. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي.
108 أعوام على وعد بلفور يستذكره العرب في 2 نوفمبر كل عام، يصفونه بالمشؤوم ويعتبرونه النكبة الأولى لكل العرب وليس لفلسطين فحسب. لكنهم أبعدوا عن أخذ الدروس والعبر، فكانت النتيجة نكبات متوالية إلى يومنا هذا. إنها مؤامرات قرن من الزمان وأكثر، بدأت من بريطانيا ولا تنتهي اليوم بأمريكا. الوعد الذي بدأ بدولة لليهود الصهاينة على أرض فلسطين يراد له أن يشمل المنطقة بكلها، إسرائيل الصغرى مهمة البريطانيين لليهود، وإسرائيل الكبرى مهمة الأمريكيين. اتجهت العدوانية الصهيونية نحو التصاعد، واتجه العرب نحو الانحدار في الموقف، كل عقد أسوأ من سابقه، رغم أن المؤامرة تتكشف مع مرور الزمن، وهي اليوم في أوضح تجلياتها، 31 عاما بين نكبة فلسطين عام 48 ووعد بلفور عام 1917. لم تكن العقود الثلاثة كافية ليأخذ العرب حذرهم وإعداد القوة والموقف لإسقاط الوعد، بل ساهم التخاذل وتواطؤ البعض في إنجازه، ولا يبدو أن قرنا من الزمان يكفي لإيقاظ عرب اليوم. يتكرر الوعد بتمكين اليهود أكثر، إنما باختلاف الرعاة، وحدهم العرب من بقوا على حالهم. يستنكر ترامب مساحة إسرائيل الصغرى، ويعلن نتنياهو عن إسرائيل الكبرى كعقيدة مقدسة، وتنشر الخرائط الجديدة لالتهام دول عربية بأكملها ودول بمساحات مختلفة. لكن أين العرب من كل ذلك؟
إسرائيل مجرد بقعة صغيرة مقارنة بهذه المساحة الشاسعة من الأرض، حقا مجرد بقعة صغيرة. قلت هل هناك أي طريقة للتوزيع؟ إنها صغيرة جدا.
كم يحتاج العرب من السنوات ليلعن ترامب ووعوده كما يلعنون اليوم بلفور؟ بمسارعتهم إلى بيت الطاعة الأمريكي يفعلون اليوم ما يستنكرونه على عرب الأمس، بل يدفعون لنكبتهم الجديدة تريليونات الدولارات. وحده محور الجهاد والمقاومة من ظهر من بين تعقيدات الصهيونية والعمالة، وصمد أمام حروب استئصاله، ووضع الكيان على حافة الزوال حتى ينجز ذلك بوعد الآخرة.
ومن وعد بلفور المشؤوم إلى آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، الزميل عفاف لوباني والصورة الصوتية التالية.
نحن نتحدث اليوم عن شهيدان وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار من قبل آليات ودبابات العدو الإسرائيلي، والتي تتمركز على طول الخط الأصفر والذي يمتد من مدينة رفح جنوبا وصولا إلى المناطق الشمالية. نتحدث عن إطلاق نار من قبل هذه الآليات، وأيضا تفجير للوحدات السكنية والتي شهدتها المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا في وسط القطاع كان هناك قصف مدفعي تركز في المنطقة الشرقية في مدينة دير البلح، وأيضا المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. أما في مدينة غزة تركزت عمليات القصف، تحديدا القصف المدفعي، على المناطق الشرقية في المدينة، على حي الشجاعية وأيضا أطراف من حي الزيتون وأطراف من حي التفاح شرق مدينة غزة. أيضا الخروقات، الزوارق الحربية الإسرائيلية كانت تطلق النيران قبالة شواطئ بحر مدينة رفح جنوب القطاع وبحر خان يونس جنوب القطاع. أيضا نتحدث عن فيما يتعلق بالشق الإنساني للبروتوكول الإنساني لوقف إطلاق النار. حتى اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم ببنود الاتفاق، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتحدث عن واقع إنساني صعب جدا، والأزمات الإنسانية تتعمق وتتفاقم يوما بعد يوم في ظل المماطلة الإسرائيلية بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الواقع الميداني واقع صعب جدا، والاحتلال ما زال يتنصل من بنود اتفاق وقف اطلاق النار، لا يلتزم ببنود الاتفاق فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وأيضا فيما يتعلق بفتح معبر رفح. حسب المتفق عليه أن يتم فتح المعبر بعد 24 ساعة من وقف اطلاق النار، وأن تتم يعني العملية الأولى من سفر المرضى والمصابين، والذي يبلغ عددهم قرابة 22 ألف جريح ومريض في قطاع غزة. اليوم هؤلاء المرضى يعني يعيشون ظروفا صحية صعبة جدا في ظل النقص الحاد في الأدوية وفي المستهلكات والمستلزمات الطبية. نتحدث عن انهيار كامل للمنظومة الصحية، لا تستطيع الطواقم الطبية داخل المشافي أن تقدم الخدمة والرعاية الطبية بالشكل المطلوب بسبب المماطلة الإسرائيلية وتعمد الاحتلال الإسرائيلي عدم إمداد مشافي قطاع غزة بالإمدادات المطلوبة، وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإدخال المعدات الثقيلة، وفيما يتعلق بالكرافانات، البيوت المتنقلة والخيام لسكان قطاع غزة.
جراح نازفة سلاما للعيون الباكية سلاما لغزة.
بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان خرج الأسير هيثم سالم إلى الحرية محملا بآمال لقاء أحبته واحتضان أطفاله من جديد، غير أن فرحته انطفأت حين بلغه نبأ استشهاد زوجته وأطفاله نتيجة قصف دمر منزله أثناء وجوده في السجن. تحولت لحظة الفرح إلى مأساة تفيض وجعا وتكشف حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حتى في لحظات خلاصه. هيثم سالم اليوم يجسد وجع الأسرى الذين يفقدون أحلامهم وأعزاءهم دون أن يودعهم. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لم تكن لحظة الحرية بالنسبة للأسير المحرر هيثم سالم إلا بابا آخر للفاجعة، فبعد صبر من الاعتقال خرج الشاب من بوابة السجن محملا بلهفة اللقاء واستعادة ما تبقى من العمر، غير أنه فوجئ بصدمة أكبر لم يجد إلا بعضا من أفراد أسرته في انتظاره بعد أن قضى الآخرون شهداء بغارات العدوان الإسرائيلي على القطاع.
أنا كهيثم كنت حابس دمعتي في عيني وقلت خلص بدي أشوف لقيت هي اللحظة قاعد بستناها إلي سنة كاملة قاعد بستنى اللحظة هذه إن أشوف عيلتي، بس للأسف يعني أما وصلت المعبر وصلت المستشفى وحبيت ألتقي مع عيلتي الأمان أنا انصدمت بخبر وفاتهم استشهادهم جميعا يعني لبراء وإيمان وليان وزوجتي ولا واحد ضل اللي فيهم ولا واحد يعني مرة واحدة ولا واحد تمام مش راضي تركه في مخي يعني. طب واحد من حتى يظل إشي إلي من ريحتهم ما لقيتش ولا أي إشي ولا أي إشي. الصاروخ اللي نزل على خيمتهم حرق الخيمة كلهم حرقهم معها يعني طب أنا إيش ذنبي يعني. أنا ما لقيتش إلا المشط تاع البنت وما لقيتش إلا ساعة ابن براء بس طب ليش.
يروي والد الأسير المحرر قصة نجله للمسيرة بصوت يختلط بالقهر والذهول يقول إن ظهور نجله بعد خروجه من السجن كان كافيا ليمزق قلوب من شاهده ويجسد حالة الفلسطيني ووضعه وتحدياته المختلفة.
لما الخروج من وإلى على الناس يعني مزع قلوب كل أهل كل من شافه بكى وأخاف الله أن الحجر بكى أخاف الله الكرسي اللي كان يقعد عليه بكى النسوان يبكي الرجال يبكوا الشباب يبكوا والكل يهون فيه الأطفال هذولا إيش سووا هل هم اللي كانوا داخلين في 7 أكتوبر توجه إلهم صاروخ أباتشي إيش 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 اللي سووه إيش اللي سووه في حياتهم عشان نصل لهذا الأمور.
يؤكد الأسير المحرر أن قوات العدو عملت بشكل ممنهج على تدميرهم نفسيا وجسديا داخل السجن وأن الظروف كانت بالغة القسوة ولا تزال كذلك بالنسبة لكل الأسرى الذين تركهم خلفه يعانون أمراضا جلدية خطيرة.
اشتغل علينا الجيش بشكل عام على نفسياتنا دمرنا جسديا ونفسيا كانت الظروف صعبة كتير يعني مش قادر يعني أنا أكثر من هيك يعني أكثر من يعني ما كناش في أوتيل ما كناش في فندق لا كنا إحنا في سجن في تعذيب كمان جيب علاج للأسير هذا البان أنا جبت سبت وراي أسرة ملايين فطريات يا أخي هنا مليات جريم فطريات هنا كله فطريات كله فطريات ملايين فطريات وحساسية ما فيش لهم علاج بقول لك أنت بس علاجك اشرب مي غيرك لا.
لا ينسى الأسرى المحررون رفاقهم في سجون ومعتقلات العدو حيث يقاتلون داخل عتمة دون دواء ودون صوت يصل إلى العالم وتبقى شهادة هيثم رسالة واضحة أن كل لحظة حرية مجرد نافذة صغيرة تفضح جزءا من جدار كبير من الظلم. هنا لا تبدو الحرية احتفالا بل اختبارا جديدا للقدرة على الصبر وجراحا أعمق من كل جراح الأسر. بين الانتظار وحقيقة الفقد يبقى الأسير المحرر شاهدا حيا على ثمن النصر
وعلى ظلم لا ينتهي.
في القدس اقتحم مستوطنون الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت المصادر نفسها أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وطول كرم وقلقيلية وطوباس وعدد من البلدات القريبة منها، ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين. في نابلس اعتقلت القوات 5 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات في المدينة وبلدة بيت فوريك، فيما شهدت طول كرم اعتقال شاب بعد اقتحام محيط الجامع القديم. في طوباس دهم الجنود محل تجارية قرب جامعة القدس المفتوحة، بينما اندلعت مواجهات في قباطية جنوب جنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاصة تجاه شبان فلسطينيين. كما شهد مدخل مخيم الأمعري بالبيرة مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل مضيئة وغازية بالتزامن مع اقتحام المدينة الملاصقة لرام الله. وفي رام الله نفسها اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد ونعلين ودير جرير، ودهمت عددا من المنازل. وإلى الجنوب من بيت لحم أقدم مستوطنون على إحراق أشجار زيتون ومهاجمة مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب دوار تقوع، فيما شملت الاقتحامات أيضا مدينة بيت لحم وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ومدينة دورة جنوبها. مستمعينا الكرام، مزيد من الفضائح بدأت تسمع داخل الكيان بعد انخفاض أصوات الحرب في غزة، وأحدثها يضرب أكبر مؤسسة نقابية عمالية في الكيان. فضيحة فساد كبرى تتوسع تداعياتها لتطال مستويات سياسية عليا في الكيان، وسط مخاوف داخل الكنيسة من أن التحقيقات قد تمس وزراء في الحكومة. ووفق تقديرات إعلامية وسياسية عبرية، فإن وزيرا واحدا على الأقل من حزب الليكود متورط في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية مصافحة الأيدي أو قضية الهستدروت، مع ترجيحات بوجود أسماء إضافية قيد الفحص، مما يهدد بإشعال أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
كلما تعمقت الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني تتكشف معها قضايا الفساد تباعا. فبعد فضيحة مؤسسة التأمين الوطني والفشل الحكومي في الإصلاح التي كشف عنها موقع كالكاليستا العبري، نشرت صحيفة يد عوت أحرنوت تقريرا يعكس حجم الفساد داخل الاتحاد العام لنقابات العمال في الكيان الهستدروت. يد تصافح، اسم العملية التي قامت بها شرطة الاحتلال والأجهزة المختصة، وأسفرت عن اعتقال رئيس الاتحاد العمالي أرنون بير دافيد وزوجته، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 محتجزا ضمن قضية فساد خطرة يشترك بها ما يزيد عن 350 صهيونيا. الفضيحة تكشف عن شبهات في العلاقة بين النقابات والمؤسسات والسلطات المحلية، إذ تدخلت المصالح الاقتصادية بالسياسية بين القطاعات، وهي إحدى نتائج التحقيقات الحالية بعد توقيف أحد رجال الأعمال الكبار في الكيان، والذي اتضح أن له دورا كبيرا في التعيينات والوظائف في قطاعات مختلفة والتأثير على توجهاتها.
هذه واحدة من أخطر القضايا التي شهدناها على الإطلاق. هناك صلة بين رجال الأعمال وكبار الشخصيات في الاقتصاد. سنتحرك بحزم ودون خوف من التحقيق مع كبار الشخصيات للوصول إلى الحقيقة.
ما يثير قلق الداخل الإسرائيلي أن الفساد داخل الهستدروت ضخم وبنيوي وينبئ بأزمة كبيرة بين القطاعات النقابية. فالهستدروت يعد داخل الكيان ركيزة اجتماعية، وبالتالي فإن القضايا المكتشفة تعد من إحدى أخطر قضايا الفساد التي قد تؤدي بحسب مطلعين إلى تراجع الثقة بالاتحاد العمالي وتضاؤل شرعيته في المجتمع الاستيطاني.
من المدن والعواصم حول العالم تظاهرات حاشدة نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان المستمر على سكانها، وانتقد المحتجون مواقف الحكومات الغربية الداعمة للكيان واعتبروها مشاركة في الجريمة بحق الإنسانية. الزميل مصطفى عامر والتقرير التالي.
في إطار المسيرات الأسبوعية الداعمة لغزة، خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية رفضا للاختراق المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع واستمرار الحصار من قبل العدو الإسرائيلي. العاصمة الفرنسية باريس شهدت تظاهرة حاشدة نددت باستمرار القصف الصهيوني على غزة والتلاعب في إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استنكرت دعم ترامب لجرائم العدو المرتكبة في غزة وصمت دول الغرب.
الإسرائيليون لا زالوا مستمرين في التدمير والقصف، لا زالوا يحتلون نصف قطاع غزة في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار.
With Mr. Trump's use of expressions
such لقد ضللنا ترامب بشكل كلي باستخدام تعبير وقف إطلاق النار وخطة السلام، فإسرائيل تنتهك الاتفاق بوحشية. أكثر من 200 فلسطيني قتلوا منذ وقف إطلاق النار.
كما خرجت تظاهرة كبيرة في برلين الألمانية رفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات تدعو لوقف فعلي للعدوان على قطاع غزة، وطالبت الدول الأوروبية للضغط على كيان العدو لإيخاف الجرائم المستمرة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما نددت بسياسة المستشار والحكومة الألمانية المنحازة مع العدو الإسرائيلي. وفي مدينة مانشستر البريطانية خرجت تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة رفعت هتافات الحرية لفلسطين وفلسطين من البحر إلى النهر، واستنكرت خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار في ارتكاب المجازر. وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة جابت شوارع المدينة رافعة الأعلام الفلسطينية وعبارات التنديد الشديدة بالعدو الإسرائيلي، مطالبة العالم بالتدخل لإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لقطاع غزة في ظل استمرار العدو في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وخرجت في مدينة ميلانو الإيطالية تظاهرة طالبت بفك حصار العدو الإسرائيلي على قطاع غزة وإيقاف الخروقات والجرائم المستمرة منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية، الإنتاج، التوزيع، التداول والتسويق إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقته في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته بالتوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر، وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما تكون في ثروة معقولة يعني. طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. زين، هذا الموضوع